بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب السبق، والمقصود بالسبق المسابقة. السبق بسكون الباء يقصد به المسابقة، وبالتحريك تحريك الباء السبق، هكذا السبق المقصود به المال والجعل الذي يجعل للفائز في المسابقة. والمسابقة تطلق في أصلها على ما يكون بالخيل والسهام، وغالبا إذا كانت المسابقة بالخيل يطلق عليها الرهان، هكذا سمى بالرهان. وإذا كانت المسابقة بالسهام فإنه يطلق عليها النضال، وكل ذلك يدخل في مسمى المسابقة. إذا علم هذا فالأصل في المسابقة وفي جوازها وصحتها قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عندما تلا هذه الآية قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. أيضا قد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. في هذا الحديث بعض الألفاظ تحتاج إلى بيان، فقوله أنه سابق بالخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذه بقاع في المدينة، الحفياء وثنية الوداع ومسجد بني زريق، كل هذه بقاع هناك في المدينة. فمن الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال، هذه سابق فيها بالخيل التي قد أضمرت، يعني التي هي مدربة على ذلك وقد خف لحمها وتطيق هذه المسافة. وأما التي ليست كذلك وقد قال هنا في الحديث لم تضمر، إنما سابق بها من الثنية إلى مسجد بني زريق، والمسافة بينهما ميل واحد فقط. هذه الثنية هي ثنية الوداع كما جاء في هذا الحديث، وهي التي كان يودع فيها المسافر إذا خرج من المدينة من جهة الشام. فمن هذه الثنية من جهة طريق الشام منها إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق غالبا أنه الذي سمي بعد ذلك مسجد الغمامة، وقال بعضهم بل هو أقرب مسجد الغمامة إلى الثنية، وقد كان هناك موضع في المدينة لوقت قريب مسجد يسمى مسجد السبق، وثم أزيل هذا المسجد، فإنما سمي بذلك لأجل هذه القصة. لكن بعضهم قال إن المقصود في مسجد بني زريق هو مسجد المسجد الذي الآن يسمى مسجد الغمامة، الذي هو كان مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دلت هذه النصوص على مشروعية المسابقة. ومما هو معلوم أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود. حصر السبق في هذه الأشياء الثلاثة: الخف ويقصد به الإبل، والنصل والمقصود بها السهام، والحافر والمقصود ذوات الحوافر من الخيل والبغال ونحوها. هذا ما يتعلق بمشروعية المسابقة في الإسلام. كلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة العظباء، والحديث الذي بين أيدينا فيما يتعلق بالسبق جاء اسمها العظباء، حيث كانت هذه العظباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. هذا حديث في البخاري. ومما جاء في الرمي قوله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان وعليه. فما يتعلق بأحكام المسابقة، فإن هذه المسابقة سواء كانت من الرهان أو المناضلة، كما قلنا سابقا الرهان يختص بالخيل والمناضلة تختص بالسهام، ما كان كذلك فهو جائز بالخيل والسهام وفي جميع ما يكون به السباق، يجوز ذلك كله إذا كان بغير جعل بغير مال. فما دام المسابقة من المباحات فهي جائزة بغير جعل مطلقا، المسابقة المباحة من الخيل والسهام والمسابقة المسابقة على الأرجل والمسابقة بين الحيوانات والمسابقة العلمية والمسابقات التجارية والمسابقة الثقافية، وأيضا بين السفن والزوارق والمسابقات البحرية ومسابقة اللي تكون في البر السيارات ونحوها، ما دام في إطار المباح فهو جائز بغير جعل ولا إشكال في ذلك. لكنها إذا كانت بجعل وبمقابل لا تجوز إلا فيما ذكر في هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. يعني إذا كانت بجعل وبمال وجائزة مالية فإنها لا تجوز إلا في الخيل والإبل والرمي لهذا الحديث. ويشترط في ذلك أن تكون المسافة معلومة، لأجل ما جاء في الخبر الذي قبل قليل: من الحفياء إلى ثنية الوداع، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فتكون المسافة معلومة حتى لا يتضرر الحيوان الذي يسابق عليه. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت والتي لم تضمر، فلم يجعل الخيل غير المضمرة تجري في المضمار الطويل، فإن هذا يضره. إذن لابد من أن تكون المسافة معلومة الابتداء والانتهاء، يعني بداية الشوط وغايته، حتى لا يتضرر كما قلنا الحيوان من الإبل والفرس، فقد يعطب إذا أعطي مسافة فوق طاقته، أو كانت المسافة مجهولة وكل واحد يريد أن يصل وهو لا يعلم متى ينتهي، حرصا على الجائزة المفروضة وحرصا على السبق ودفع العار كما يقولون، عار التأخر والهزيمة. وكذلك في السهام المناضلة لابد أن يكون هناك وضوح فيها، إما وضوح في المسافة أي مسافة الغرض والهدف الذي يرمى إليه السهم، أو وصف عدد الإصابات، إصابة الرمي، فإن يقال نرمي 20 رمية فمن أصاب 5 منها استحق الجعل، إذن يحدد. هذا التحديد لابد منه في المسابقة التي تكون بالسهام حتى تصح ولا يكون فيها جهالة، بل قالوا إنه يكون هناك دقة في أوصاف هذه المسابقة التي تكون بمناظرة بالسهام، وكلما كان فيها رفع للجهالة كان أولى وأحسن، بحيث يبين مثلا صفة هذه الإصابة، هل يكفي مجرد أن يصيب الهدف يحركه مثلا، أو لابد أن يقوبه، أو أن ينفذ فيه السهم، أو أن يسقطه مثلا، يحدد مثل هذا حتى لا يكون في جهالة، بحيث يستحق الجعل على هذا الشرط. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالجعل الذي يكون في هذه الثلاثة أنواع من المسابقات. يشترط لبذل الجعل في هذه الأشياء الثلاثة، الخيل والإبل والرمي، أن تكون لأجل الإعانة على الجهاد في سبيل الله، يعني يشترط فوق ما ذكرناه أن تكون أيضا فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله. ولذا لو فرضنا أن عندنا خيل وهو واحد من هذه الثلاثة، إلا أن هذا الخيل فيه مرض مثلا لا يصلح للسباق، فهذا لا يجوز أن يوضع عليه جعل. فرضنا أن الجعل وضع لأجل المفاخرة أو اللعب واللهو وليس لأجل التدرب على الجهاد، أيضا هذا لا يجوز. حتى نحن نتحدث الآن عن المسابقة بهذه الثلاث التي هي جائزة، لكن قد يصحبها ما يجعلها غير جائزة ببذل الجعل فيها، إذا كانت كما قلنا ليس فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله. كذلك فرضنا أنها كانت في أمور محرمة، فإنه يشترط لجواز بذل الجعل فيها خلوها من الأمور المحرمة، وهذا قد يظهر جليا في المراهنة مثلا على فوز حصان بعينه، فيضعون جعلا أن هذا الحصان هو الذي سوف يفوز، هذا في علم الغيب، هذا ليس إلى صاحبه ولا إلى من يراهن به، وليس فيه أي معنى من معاني الفروسية، كلهم مجرد حظوظ مبنية على الحظ والنصيب. فمثل هذا الجعل حينها يكون قمارا لأجل ما اشتمل عليه من الغرض والجهالة وأكل المال بالباطل. هل يجوز بذل الجعل على غير هذه الثلاثة مما كان في معناها، فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، فيها تقوية للذهن، تقوي على طاعة الله عز وجل، فيها نشر للعلم، هل يجوز مثل هذه المسابقات قياسا على الثلاثة؟ طبعا نحن نتحدث عن بذل الجعل، لأننا يعني اتفقنا أن الجميع يجوز، جميع الصور المباحة تجوز بدون جعل، إنما الكلام فيما لو وضع جعلا، فالاتفاق على أنها في هذه الثلاثة جائز، الاتفاق على أن الجعل في هذه الثلاثة جائز، لكن في غيرها وعن جائز كما قلنا جائز ما لم تخرج عن مقصدها. ما هو مقصدها؟ مقصدها الجهاد، الإعانة على الجهاد في سبيل الله، مقصدها أنها أمور ليست محرمة، فإذا وجد ما يخالف هذا المقصد خرجت عن الإباحة. هل يجوز الآن أن نجعل الجعلة ونضع جعلة في غير هذه الثلاثة مما هو في معناها، مما يقوي طاعة الله، مما فيه نشر العلم؟ هنا اختلف أهل العلم، منهم من قصرها على الثلاثة فقط، ومنهم من أجازها في غير هذه الثلاثة، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، بحيث يجوز وضع الجعل فيما كان في معنى هذه الثلاثة، ومما هو من الأمور المستحدثة ويجوز وضع الجعل فيها على هذا المذهب القول، مثلا ما يتعلق بالطائرات والدبابات والمدرعات، يعني المسابقات فيها، وما يتعلق مثلا المدافع، وما يتعلق ببعض الألعاب ماذا نقول القتالية، بعض الألعاب القتالية مثل كاراتيه، جودو إلى آخره، ما يتعلق بمسابقة السيارات والزوارق، هذا ما ذكرناه سابقا، لكن ذكرناه نحن في الصورة التي ليست فيها جعل، الآن نحن نذكرها في الصورة التي فيها جعل عند من قال بجواز ذلك، لأن هذه الأشياء خرجت عن الثلاثة المتفق عليها. فعلى القول بالجواز قال أن يقول هذا القول بجواز مسابقات في هذه الأمور العلمية النافعة، مسابقات حفظ القرآن، مسابقات حفظ السنة النبوية، حفظ المتون العلمية، مسابقات تألف الكتب والبحوث النافعة، أيضا التجارب والمخترعات العلمية النافعة، هذه الجوائز العالمية التي يقال مثلا جائزة كذا الدولية، بحيث تمنح لأهل الكفاءة والجدارة ما يضعه بعض البنوك من الجوائز، البنوك الإسلامية تضع أيضا بعض الجوائز لبعض البلدان، فهذا كله جائز بالجعل، لأن فيه نفس المعنى الذي في الثلاثة السابق، الخيل والإبل والرمي. لكن نتنبه لشيء، لابد من التنبيه على شيء، وهو أنه إذا كان الهدف من وضع هذه الجوائز هو شراء الذمم، بحيث تكتب ناس ويضع لهم جوائز لكي يكتبون ما يريده المخرج أو ما يريده واضع الجائزة، وقد يكون في ذلك شيء من معاني الإلحاد مثلا، أو معاني الكفر، أو نقض للثوابت ثوابت الدين أو نحو ذلك. ذلك من المحرمات، هذا مما يحرم هذه المسابقة. نعم. بقي عندنا نقطة وهي بذل هذا الجعل، من الذي يبذله؟ إن كان الذي يبذل هذا الجعل هو الإمام مثلا، الإمام ولي الأمر، أو الذي يبذله هو شخص من أثرياء الناس، أثرياء القوم، أو صاحب الإسطبل الذي فيه خيول، أو صاحب النادي، فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم. لكن أحيانا قد يكون الباذل لهذا الجعل هو أحد المتسابقين، وقد يكون الباذل لهذا الجعل في صورة ثانية هما كلا المتسابقين، فما الحكم في ذلك؟ أما إن كان الباذل للجعل أحد المتسابقين فإنه إن سبق هو الباذل هذا أحرز ماله ولا لم يخسره، وليس للمسبوق شيء من هذا الجعل. وإن كان الذي سبق هو الآخر فإنه يحرز هذا الجعل، ويدفعه الذي بذله يدفع الجعل لمن سبق، هذه واضحة. وإن كان الباذل كلا المتسابقين بحيث من فاز منهما أحرز الجعل، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجوز. جمهور العلم الحنابلة والشافعية والحنفية، هذا الأئمة الثلاثة، ذهبوا إلى عدم جوازها، وأجازها المالكية. لماذا؟ يعني كأنه جمهور أهل العلم لمحوا أن فيها شيء من الميسر والقمار ونحو ذلك، ولذا قالوا لا بد من وجوده إذا كان البذل من كلا المتسابقين بحيث أخرج الجعل معا، لا بد من وجود ثالث معهما. هذا الثالث لا غرض له في المسابقة والفوز، إنما هو محلل فقط، يحلل لهما هذا الجعل. نعم. يحلل لهما هذا الجعل بحيث إنه إذا يعني كما قلنا لم يجوز إلا إذا جعل محللا بينهما، هذا المحلل يدخل بينهما. إن سبق هو أخذ الجعل الذي قد فرضاه مع عن المتسابقين، وإن سبق هو لم يغرم أنه أصلا ما وضع معهما في الجعل، ما لم يشارك معهما في الجعل. الأئمة الثلاثة اشترطوا هذا، لكن المالكية لم يشترطوا هذا، والحقيقة صح القولين هو قول المالكية لا يشترط المحلل، وأن الجعل بذله أحد المتسابقين أو بذله كلاهما أو بذله أحد من الخارج كل ذلك جائز والحمد لله، ولا حاجة إلى ما يسمى بالمحلل. لكن بقي عندي شيء يا إخوة، الذي هو ما يسمى بالمسابقات التجارية، المسابقات التجارية، الجوائز التجارية، منها ما هو مباح كما أشرنا سابقا إشارة عامة، ما هو مباح مثل تلك التي يكون هناك سلع مثلا ويوضع معها جائزة، ومن يشتري هذه السلعة يظفر بهذه الجائزة، وكل ما في الأمر أن هذه السلعة التي قيمتها 10 ريالات مع هذه الجائزة ظفر بها مجانا، كأن السلعة بهذه الجائزة ب15 ريال، 15 ريال، لكنه أخذها بالجائزة ب10 ريالات، فصاحب السلعة حر في ماله، أنا حقيقة سعر السلعة وضع جائزة وشجع الناس يأتوا للشراء، أن يأتوا للشراء ويشتروا هذه السلعة. فمثل هذه المسابقات لا بأس بها إن شاء الله تعالى. والمحلات التجارية جرت العادة أنها تقدم بعض هذه الجوائز بهذه الصورة، من هذه الصور ما تقدمه هذه المحلات من ضمان لأداء السلعة عند بيعها، يعني ضمان من العيوب أو الفساد لمدة معينة، مثلا عندما يكون هناك استعمال لها وتظهر عيوب معينة فإلى مدة معينة، هذا جائز إشكال، وهذا تشجيع للمشترين. لكن هناك نوع من المسابقات التجارية المحرمة، الجوائز المحرمة، مثل الأمور التي فيها حظ على الحظ والنصيب، مبنية على الحظ والنصيب، يعني بداخل هذه السلعة شيء، تشتري هذه السلعة تجد هذا الشيء وقد لا تجده، فلا يزال المشتري يشتري من هذه السلع ولا يكاد يظفر بشيء بداخلها، ثم حتى لو ظفر قد يظفر بشيء يسوى وشيء ما يسوى، فهذا يظفر بشيء ثمين وهذا لا يظفر به، أو ظفر بشيء بخس، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز. فمثل هذه الجوائز محرمة. أيضا تلك المسابقات التي فيها يشترط فيها اتصال برقم معين، وهذا الاتصال مكلف، اتصال مكلف ومدفوع الثمن، أو يشترط مثلا رسالة بالجوال، وهذه الرسالة أيضا مدفوعة الثمن، مستفيد منها هذه الجهة، تستفيد من هذه الأموال. هذه مسابقات محرمة يدفع فيها المال، وقد يكون لهذا المتسابق نصيب وقد لا يكون له، لا يدري هل يربح أو يخسر، هذا هو القمار بعينه، هذا أكل مال الناس بالباطل، وهذا أمر واضح. مثله أيضا الجرائد، بعض الجرائد فيها مسابقات علمية، يشتري الإنسان الجريدة لا لأجل الجريدة ولا لأجل الصحيفة، فقط لأجل ما فيها من المسابقات، فيشتريها ولا يزال يشتري، لأنهم جعلوا هذه المسابقة مثلا لمدة كذا يوم أو لشهر، ولا يزال يشتري ثم يشارك في هذه المسابقة، ثم قد يأتيه وقد لا يأتيه، فاستفادت المطبعة الأموال الناس، ولم يظفر بهذا إلا واحد، أو ربما لا يظفر أحد، فهذا كله من الأشياء المحرمة، نعم. بهذا الذي العرض يدرك الحكم في ألعاب الكرة مثلا، لعب الكرة الأصل فيه الإباحة، وهو في الغالب يكون للترويح عن النفس، لكن هو مباح ولا يجوز وضع الجعل فيه. إن حصل سباق مسابقة بالكرة بدون جعل فلا إشكال، وإن حصل إن وضع عليه جعل فهو لا يجوز. لماذا؟ لأن ليس فيها المعاني التي في الأشياء الثلاثة الحديثة. وكذلك ما يتعلق بما يسمى بمزاين الإبل، هذه يعني لو تمت المسابقة فيها بدون جعل جاز، أما أن يوضع عليها جعل ويعني ينظر في هذه الإبل بمقاييس معينة أي هذه الإبل أفضل من غيرها، هذا إذا كان فيه جعل محرم، هذا محرم، وإنما يجوز يجوز إذا كان بدون جهل. وكل سر المسألة ومأخذها في ماذا؟ في المعاني التي هي موجودة في الثلاث المذكورة في الحديث. لأن الخلاصة بارك الله فيكم أن المسابقات المحرمة لا تجوز مطلقا، المسابقات المباحة تجوز مطلقا، فإن كانت بلا جعل فهي جائزة مطلقا بدون التفصيل فيها، وإن كانت بجعل لا بد من التفصيل. فيقال إن كانت بجعل فلا تجوز إلا الثلاثة، إلا الثلاثة على قول جماهير أهل العلم التي الثلاثة جاءت في الحديث. وهل يجوز غيرها مما هو في معناها؟ قال بذلك بعض أهل العلم مما فيه هذه المعاني: تقوى على طاعة الله، الإعانة على في ما يكون في سبيل الله عز وجل، وما يكون من نشر العلم والدعوة ونحو ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.